هذه الملفات والمواضيع من جنوب لبنان إلى غزة، وصولا إلى الملف الرئاسي وحركة المفادين وزحمة المفادين كما ورد في عناوين الصحف الصادرة في بيروت اليوم، ستشكل محور لقاء مباشرة على الهواء مع الكاتب والباحث السياسي الدكتور زكريا حمودان. صباح الخير دكتور زكريا.
صباح النور. صباح النور.
نحن اشتقنا لحضرتك ونتابع مقالاتكم بشكل يومي، لك كل العافية. دكتور زكريا حمودان، لو سمحت، قبل الجنوب وغزة والملف الرئاسي سنبدأ من مطار بيروت، يعني إلى جانب التصعيد الذي تشتد وتيرته يوما بعد يوم في الجنوب، اغتيال صالح العروري القيادي المهم في حماس وغيره أيضا من قيادي حزب الله، أيضا كان له حزب الله رد وصفه بالأول، يعني بوسط كل هذه الأمور وهذا التوتر الأمني الذي كما ذكرنا تشتد وتيرته وخصوصا في الساعات الأخيرة، كان هناك خرق سيبراني وصفه أو أجمع على وصفه كل المسؤولين الأمنيين والسياسيين بأنه خطير وخطير جدا. كيف تقرأ هذا الخرق دكتور زكريا حمودان؟
أولاً لأنه على مستوى مطار بيروت والمطار الوحيد في لبنان، ولأنه شكل حالي من الإرباك على مستوى عمل المطار وعلى مستوى الملاحة بشكل عام يعني بالبلد، هذا يؤكد بأنه خطورة الأمر تكمن بأنه لا يوجد لدينا لا ردة الفعل السريعة ولا الحلول البديلة، بالرغم من أنه وزير الأشغال ذهب مباشرة إلى المطار، الله يعطيهم العافية الشباب اشتغلوا، بس ولكن بالنهاية أنا بالأمس كنت عم برا في طائرة مثلا يمكن تركية جربت تنزل المطار ما قدرت تنزل رجعت. نحن معرضين للخرق، حسب أنا سألت عن الموضوع من يومين، اللي عرفت أنه الخرق رغم تعقيداته ولكن هو يمكن انطلق من مكان بسيط، لأنه بعتقد يمكن شيء حدا له علاقة بالمطار أو شيء موظف بالمطار أو شيء، الخرق صار من جهة معينة يعني يعتبر كشف مثل ما بيقولوا، بس ولكن النقطة الأهم بأنه هذا المطار عرضة أنه يتعطل، يمكن هلأ تعطل 24 ساعة وما تعطل 24 ساعة، بس ولكن حتى تم تدارك الأمور وصل لل 24 ساعة يمكن. نحن لا نمتلك سيستم، في جزء من السيستم اللي عندنا مكشوف لو عندنا شيء، لو في انترنت، بس ولكن واضح جدا بأنه في سيستم شارينه من برا يعني. فهذه الدول مثل لبنان دول اللي لا تمتلك الأشياء السيستم الخاص فيها، بديهي يصير، هل معرض أنه يرجع يصير؟ أنا برأيي أكيد معرض يرجع يصير، هذا أمر بديهي يعني. نحن في كتير أمور عنا بالدولة اللبنانية اليوم للأسف غير مطابقة لمواصفات الدول
للأسف الشديد،
هذا بيأكد بأنه نحن لم نصل إلى المستوى، تخيل يعني نحن عم نحكي عن موضوع المطار والعنوان العام اللي هو الأمن السيبراني،
نعم،
ونحن ما بنعطي طبيبي للناس مثلا، هيدي من
صحيح.
يعني الناس عندنا ممكن تموت على باب المستشفيات، فلذلك يعني ان نصل لموضوع الامن السيبراني بتقديري انا بعدنا كتير بعاد عن موضوع السايبر سيكوريتي، ما حصل بالمطار مؤسف ولكن معرض انه يرجع يصير.
نعم دكتور زكريا حمودان، الميدان جنوبا مشتعل وخصوصا ارتفاع وتيرة المواجهات من غارات إسرائيلية واغتيالات إلى سلسلة ردود لحزب الله، يعني تصعيد لافت وخصوصا تزامن يمكن مع بدء وصول المفادين الأمريكيين و الأوروبيين إلى بيروت. برأيك دكتور زكريا حمودان، جبهة الجنوب على الرغم من التصعيد في الساعات الأخيرة ستبقى مضبوطة بين مزدوجين ضمن قواعد الاشتباك أم ستتحول إلى حرب، وقد لا تكون التهدئة أو المرحلة الثالثة من حرب غزة ستنسحب على الجنوب. وفي الوقت نفسه أيضا يحكى عن مفاوضات وحلول معينة في مخص 17/1 ونقاط هوكستين في مخص الترسيم البري. يعني هناك سباق محموم بين التصعيد وبين التسويات أو الصفقات بين مزدوجين.
يعني أولا خليني أروح على الشق الأخير من السؤال، اللي أنا بأكد لك إياه بأنه في ظل الحرب في غزة جبهة لبنان هي جبهة مساندة وستستمر حتى انتهاء الحرب في غزة. كان في مؤشرات بالساعات أو خلينا نقول بالأيام الأخيرة أو الساعات قبل اغتيال الشيخ صالح، كان في مؤشرات إيجابية لإمكانية وصول لوقف إطلاق نار، لم يحصل هذا الأمر. اليوم طالما الجبهة بغزة مستمرة، أعتقد أنه جبهة لبنان من الصعب جدا وجدا وجدا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار في هذه الجبهة. وكل الحديث عن موضوع 17/1 سيبدأ من بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طالما أنها جبهة مساندة وليست جبهة حرب، فالأمور، وقال سماحة السيد حسن نصر الله هذا الأمر، الأمور مرتبطة بأداء العدو الإسرائيلي. إذا كان الإسرائيلي يجد نفسه أنه بده يفتح حرب فهناك جهوزية للحرب، بس ولكن هذه الجبهة هي جبهة مساندة. فلذلك أنا كل ما عم شوف الوتيرة ترتفع بقول أنه ستعود الوتيرة وتنخفض، هذا الأمر البديهي، لأن هذه جبهة مساندة وليست جبهة حرب. في حال قرر الإسرائيلي أن يجرنا للحرب أو قرر أنه يشن حرب على لبنان، بالأمس سمعت يمكن عم يحكوا عن وضع منصات صواريخ على حدود لبنان، بتقديري كل هيدا التهديد والتهويل لن يؤدي إلى الحرب إلا إذا الإسرائيلي قرر شن عملية في لبنان. أنا أستبعد صراحة هذا الأمر، حتى الآن أستبعد هذا الأمر، لأنه على حسب ما أنا بعرف في جهود حثيثة على مستوى المنطقة لوقف ما يحصل من عمليات حربية في المنطقة بشكل كامل.
نعم، يعني برأيك دكتور حمودان يعني قد تختار إسرائيل الحرب، لأنه نحن بنعرف المستوطنات بموازاة الحدود مع لبنان، المستوطنات الإسرائيلية لن يعود الإسرائيليون إليها، وطالما بحسب الإسرائيليون هناك خطر، وخطر أكيد وحقيقي من حزب الله. يعني قد تنظر إسرائيل كما قال الرئيس ميقاتي أنه قرار الحرب هو بيد إسرائيل وليس بيدنا، قد هي تقرر هذه الحرب في أي لحظة ممكن.
هذا اللي عم أقوله، يعني اللي انطلاقا من كلام سمعت السيد حسن نصر الله بأنه الحرب حتى المعيار، يعني وحتى بعتقد الرئيس ميقاتي استند لكلام سمعت السيد اللي كان واضح بهيدا الشيء، بأنه أول نقطة نحن ما منجر لبنان لحرب، هيدي كان نقطة واضحة عند بالخطاب. النقطة الثانية بأنه إذا الإسرائيلي جرنا لحرب هناك جهوزية لهذا الأمر، حسابات الوضع الداخلي اللبناني. برأيي موضوع المستوطنات بينحل مثل صيغة 2006 يمكن اللي هو 17/1 للإسرائيلي منه مطبقه يعني
صحيح.
بس ولكن هذا ما بينحل قبل انتهاء موضوع غزة وموضوع معركة طوفان الأقصى، ويكون في حل على مستوى المنطقة، يعني مش بس لبنان اليمن، ما بعرف العراق موضوع آخر،
أكيد البحر الأحمر أيضا هناك موضوع آخر،
اليمن وموضوع البحر الأحمر مرتبط مباشرة بمعركة غزة، يعني حسب معرفتي من اليمنيين موضوع مرتبط بهذا الإطار. بس موضوع بعتقد الموضوع الوحيد اللي غير مرتبط وسيبقى معلق بحسب تقديري الشخصي، يعني تحليلي، انه هو قد يكون موضوع اليمن عفوا موضوع العراق، لانه موضوع العراق في خصوصية تتعلق بموضوع الاحتلال الامريكي بالعراق ومواجهة هذا الاحتلال، فلذلك الموضوع مختلف. جبهة جنوب لبنان وجبهة اليمن وحتى الصواريخ التي يعني التي أطلقت، بعض الصواريخ التي أطلقت من سوريا هي مرتبطة بموضوع معركة طوفان الأقصى وأداء الإسرائيلي. موضوع العراق يعني شوي مختلف.
دكتور زكريا حمودان في مقال قرأته لحضرتك من كم يوم، في ختمته تقول: كل ما يحصل في المنطقة اليوم يؤكد أن حقل السياسة لم يلتقي مع حصاد نتنياهو الذي أربك حكومته والولايات المتحدة والمتطوعين الجدد والسائرين على طريق التطبيع ووضعهم في مأزق إنقاذ إسرائيل من مستنقع غزة. فيما الواقع كما ذكرنا دكتور حوالي 24 ألف قتيل، دمار غير مسبوق في غزة، إسرائيل تواصل بآلاتها التدميرية قصفها وغاراتها في غزة وجنوب لبنان والضفة، أيضا لم تسلم من القتل والاعتقالات. دكتور زكريا، يعني برأي حضرتك يعني من هم في مأزق؟ أهل غزة وجنوب لبنان أم تل أبيب التي تواصل عمليات قتلا وتدميرا، من دون أن ننسى أيضا الإيرانيين، يعني هم اللاعبون الأكبر والمتفرجون أيضا. يعني المأزق هو هذا الشعب إن كان في جنوب لبنان أم في غزة. إسرائيل كلنا نعرف تاريخا وحاضرا يعني سياستها التدميرية والقتل وغيرها، ولكن نحن من يدفع الثمن، الشعب من يدفع هذه الأثمان ونحن في مأزق، ما رأيك؟
تقلك شغلي، خليني أنا شوي عم حلل من باب الواقعية السياسية. أنا طبعا الشعب دايما بكل الحروب، الشعب اللبناني من 75 لل90 كان عم يدفع الثمن بالحرب اللي صار. آخر الشيء حسب ما شفنا الصيغة السياسية، أغلب اللي خاضوا الحرب كانوا، عم بعطي مثال لأنه الأقرب لنا، يعني الحرب العالمية الثانية دول أوروبا كلها اجتمعت تصارعت ومن ثم اتفقت بالحرب العالمية الأولى وبالحرب العالمية الثانية. فلذلك دايما التحليل انطلاقا من موضوع الواقعية اللي هي بالمرحلة هيدي، هل حقق نتنياهو أي انتصار؟ لماذا أنا ذكرت موضوع التطبيع؟ أول نقطة على المستوى العسكري، هو قتل ولكن لم يقاتل، لم يحقق انتصار في قطاع غزة، هي النقطة الأولى على المستوى العسكري. بالنسبة له هل هو انتصر بموضوع قتل المدنيين؟ طبعا هو انتصر بموضوع قتل المدنيين، ولكن هذا ليس انتصار عسكري. لماذا ذكرت أنا موضوع التطبيع؟ عادة الدول المطبعة ذهبت باتجاه التطبيع على تحت عنوان الحماية السياسية والحماية العسكرية والقدرات اللي تتمتع بها إسرائيل وما إلى ذلك، لأنه على المستوى الاقتصادي أنت فيك تتكامل مع دول أكبر بكثير من حجم إسرائيل على المستوى أو القدرات التي تتمتع بها إسرائيل. أنت المفترض ذهبت باتجاه إسرائيل لتطبيع خوفا من إيران مثلا. طيب أنا اللي شايفه بأنه مشروع صغير دعمته إيران في قطاع غزة لم تستطع إسرائيل الصمود تجاهه، مشروع دعمته إسرائيل في جنوب لبنان اللي هو حزب الله، دعمته إيران في مواجهة إسرائيل لم تستطع إسرائيل الوقوف تجاهه. طيب كيف أنت رحت على تطبيع وأخذت كل أخذت هدول ال أخذت القضية الفلسطينية كلها على التطبيع؟ مع العلم أنا بأكد لك بحكم أني كنت قريب من الجو الفلسطيني، أنا كنت أسمع كلام كتير كبير عن موضوع ما يقوم به المطبعون وتأثيرهم على موضوع انفجار القضية الفلسطينية قبل معركة طوفان الأقصى. هذا يؤكد بأنه التطبيع، مشروع التطبيع هو جر المنطقة إلى طوفان الأقصى وليس عكس ذلك.
يعني
يعني أنت
دكتور
اليوم
زكريا عفوا المقاطعة، يعني مجر المنطقة هو عملية طوفان الأقصى، هي التي بدأت من هناك. أكيد
نعم
حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، هذا حق مشروع، ولكن من هناك انطلقت هذه الأمور.
السعودي طبعا قبل معركة طوفان الأقصى، أنا عملك لأني مطلع على مرحلة قبل طوفان الأقصى، عدم ضبط الإسرائيلي، عدم ضبط اقتحامات المسجد الأقصى، عدم ضبط جر المنطقة للتطبيع. يعني السعودي كان رايح يطبع، هذا العنوان العام، أنا سمعت هذا الكلام قبل 27. طيب عدم السماح بذهاب المنطقة كلها باتجاه التطبيع وطمس القضية الفلسطينية كان الرد عليه بعملية طوفان الأقصى، هذا العنوان العريض، ولكن وهذا الذي لم يلتقي، هذا العنوان اللي لم يلتقي مع الحسابات حسابات الإيرانية وحسابات حزب الله، وكان بتوقيت حركة حماس. هيدا العنوان العريض
يعني أكيد.
يلي شكل يلي بمن كان يعلم ومن كان لا
نعم
يعلم في بداية المعركة، بس العنوان العام بأنه لما راحت المنطقة بهذا الاتجاه. حتى الآن نتنياهو لم يستطع الإجابة على عدة أسئلة، ماذا تريد بعد هذه المعركة؟ لذلك أنا ذكرت بأن حسابات بايدر اختلفت عن حسابات الحقل، لأنه لم يحقق شيء. تعرف لو حقق نتنياهو أي من الأهداف التي كان وضعها، كان أحرج بعتقد المحور كله. كان أنا اللي حسب، أنا على قد معطياتي ومعرفتي، كان جر المنطقة كلها لحرب لو حقق
نعم
انتصار عسكري
دكتور
بشكل
حمودان، لو
أكبر.
سمحت بعد عندي سؤال عن الانتخابات، ولكن غني عن التذكير والتأكيد ما قدمته المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين حتى اليوم، ما لم يقدمه كثيرون ممن يناصرونها بالإعلام، وقدمت الكثير المملكة وما زالت تقدم للشعب الفلسطيني.
الموضوع المملكة لا أحد ينكر المملكة،
أكيد
وقطر كذلك، الأمر قدمت الدعم المادي، ولكن من قدم السلاح بالسنوات 30 الأخيرة لحركتي الجهاد وحماس هي فقط إيران.
نعم
أنا
دكتور حمودان،
بعرف.
سؤال لو سمحت بدقيقة
نعم
ونص أيضا، باستشهد بمقال لحضرتك تقول مع بداية العام الحالي استفاق الجميع على أن الحل اللبناني اللبناني هو الأنسب، لكن هذه الحقيقة لم يشهر بها حتى الآن إلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي كتب عبر منصة إكس أنه يؤيد الحوارات الثنائية التي تنعش إمكان انتخاب رئيس للجمهورية، رابطا ذلك بما حصل من نجاح في ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، هذا ما قال لحضرتك. وهناك حركة مفدين دوليين، هل برأيكم ما نادى بها الدكتور جعجع معطوفي على حركة المفدين قد تشكل فرصة للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية؟ بدقيقة واحدة لو سمحت.
إيه الأول نقطة، موضوع الرئاسة، هو هون العنوان العريض والملفت كان هو العودة إلى الحوارات اللي طرحها الرئيس بري. اللي نادى به الدكتور جعجع أنا بتقديري هو مدخل، لأنه بالنهاية الحل لبناني لبناني. أنا غير مؤمن بأنه الحل خارجي، ولكن في جزء منه خارجي بموضوع هل في فيتو على هذا الاسم وهذا الاسم، بس بالنهاية البرلمان اللبناني هو من سينتخب هذا الرئيس، والكل بيعرف، حتى كل رؤساء الأحزاب، الدكتور جعجع والوزير باسيل، والكل بيعرف إنه إذا والرئيس بري، وإذا بدك كل وليد بيك جنبلاط، كل الناس بتعرف بأنه هيدا البلد عندما يطرح فيتو على اسم طبعا يعرقل الرئاسة، بس ولكن بالنهاية هذا البرلمان اللبناني هو من سينتخب رئيس. الصيغة اللي انطرحت بالتمديد للجنرال جوزيف عون كانت واضحة وكانت منطلق لحوار جريء، رغم أنه أنا توقفت عند نقطة بأنه القوات اللبنانية ذهبت باتجاه فتح البرلمان، ولكن بموضوع يعني التشريع، ما يسمى بتشريع الضرورة. أنا أعتقد بأنه حتى هون رسالة من عندكم، يعني البلد بحاجة دائما لتشريع الضرورة، وهذا الموقف من موضوع البرلمان أنا غير مؤيد له، بأنه لا، نحن بحاجة نفتح البرلمان. حسابات الرئاسة في لبنان ما لازم تنخاض على بالشكل اللي عم تنخاض فيه، بأنه إذا البرلمان مسكر منسكره للتشريع، لا منشرع ولا شيء. رحنا باتجاه التمديد للجنرال عون، واضح جدا التمديد للقائد الجيش أدى لتحريك الأمور. المفادين الخارجيين أنا لم أكن متفائلا بالأيام السابقة، يمكن وصلني شوية هيك معلومات إيجابية عن موضوع الرئاسة، فرحت باتجاه أني كتبت لأنه وصلني معطيات دقيقة بهذا الإطار. أعتقد بأنه المبادرة اللي صارت بموضوع الحوار الثنائي كذلك، هلأ من على منبركم بقول بأنه من الجيد أن تتطور وتتبلور أكثر تحديدا في هذه الساعات، لأنه في انحط الملف على نار حامية، وخلونا نقطف هيدا المسار هيدا الرئاسي. وحسب معلوماتي في شيء عم يتحضر يعني، أو في شيء بلش يتبلور. خلينا نشوف الأيام المقبلة، بركة بتساعد يعني. وأنا مؤيد لكل الحوارات طبعا يعني.
نضم صوتنا إلى صوتك دكتور زكريا حمودان، بنعرف تفاؤل
تسلم
حضرتك وعسى خيرا.
تسلم
الكاتب والباحث السياسي الدكتور زكريا حمودان، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر ولبنان اليوم.
سعد صباحك، شكرا.
أهلا وسهلا.